الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية. قلنا أن مناقشة المصنف لدليل الانسداد بمقدمته الرابعة في صدد رد ثلاثة أمور: الأول نفي الاحتياط المطلق، والثاني نفي الرجوع إلى الأصول العملية، والثالث نفي الرجوع إلى الفقيه الانفتاحي. والشق الثاني أو النفي الثاني قسمه المصنف في مقام حديثه ورده إلى قسمين: القسم الأول بلحاظ الأصول المثبتة، والقسم الثاني بلحاظ الأصول النافية. المدعي كان يقول: لا يمكن الاعتماد على الأصول العملية في كل مسألة للخروج من عهدة التكليف المعلوم إجمالا. المصنف في مقام الرد يقول: يمكن الاعتماد على الأصول العملية في كل مسألة، وإذا رجعنا إلى الأصول العملية وقفت مقدمات الدليل الانسداد، ونخرج من عهدة التكليف المعلوم بالإجمال. بماذا نخرج؟ بماذا؟ بما أوصلتنا إليه الأصول العملية. أما الأصول المثبتة فتقدم الكلام فيها وتبين إمكان الرجوع إليها. في هذه العبارة يشير المصنف إلى إمكان الرجوع إلى الأصول النافية أيضا، هذه كفهرسة. في مقام بيان مراد المصنف من هذه العبارة، حاصل ما يذكره المصنف أن الذي يمنع من جريان الأصول النافية هو أحد أمور ثلاثة، أي واحد منها إذا ثبت يكون مانعا من جريان الأصول النافية. طبعا فاتنا أن نذكر، مو نعلم، نذكر أن الأصول النافية ما هي المقصود منها بالمقام؟ البراءة العقلية والبراءة الشرعية والاستصحاب النافي للتكليف والتخيير في بعض حالاته، كلها جملة واحدة مصنف عنوانها بعنوان أصول نافية، والجواب عنها بشكل عام، وإن كان بعض الأجوبة خاص بالاستصحاب كما سيتضح. نعم، يعني العقلية خلا كلامه، الشرعية على فرض ثبوتها بالتواتر أو بالتعبد، لأنه لا يفوتنا ونغفل عن أن المراد من الانسداد الذي يقصده المستدل ليس هو الانسداد التام المطبق 100%، هذه حالة يعني بعيدة أو نادرة الحصول، ولا كما سيتضح الآن في ضمن هذا الكلام رد المصنف، مقدار من العلم موجود بس نسميه انسداد لأنه ما يغطي التكاليف، مقدار من التعبد في بعض الأمور هم ثابت لكنه ما يغطي التكاليف، ولذلك نعبر عن الانسداد مو معنى انسداد تام، وإنما انسداد بمعنى لا يؤدي ما ثبت عندنا، لا يؤدي ما هو معلوم من التكاليف الواقعية. واضح إن شاء الله؟ فعلى من ثبتت عنده البراءة الشرعية بتواتر باستفاضة بدليل تعبدي حينئذ يعتمدها في المقام. إذن كلام المصنف في مقام إثبات جريان الأصول النافية اعتمادا على رد ما ذكر كموانع، ما هي الموانع المفترضة يدعيها المستدل؟ هي واحد اثنين ثلاث: أولا لزوم التناقض، إذ للمستدل أن يدعي أن إجراء الأصول النافية التي منها الاستصحاب سيكون هذا من إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. وتقدم الكلام أن إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يلزمه التناقض في دليل الحجية، دليل حجية الاستصحاب بين الصدر والذيل، والذي يعني أن هذا الدليل لا يعطى الحجية للاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بالكلام المتقدم تفصيله في الدرس السابق. هذا المانع الأول، وتبين جوابه ما تقدم. المانع الثاني من جريان الأصول النافية أنه يلزمه مخالفة التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال، إذ جريان الأصول النافية يعني نفي التكليف في هذه المسألة، ونفي التكليف في المسألة الثانية، ونفي ونفي ونفي. كل مورد يمكن جريان البراءة فيه يجري فيه البراءة، وبالتالي لا يثبت التكليف. فإذا أجرينا الأصول النافية في مجموعة كبيرة إن لم تكن غالب الظنونات، في آخر المطاف يحصل عند المكلف علم تفصيلي بأنه ترك ما مطلوب من عنده من تكاليف. نرجع لغة الأرقام، هو يعلم أن في الواقع 1000 تكليف متوجه إليه، الظنون اللي عنده 5000 ظن. إذا أجرى الأصول النافية راح تسقط له 4500 أو لعله 5000، كل قول 4.5، بل حتى لو 4000 نفاهن بالبراءة مثلا أو بالاستصحاب وغيره، وثبت عند 1000 أو أقل من 1000، شنو راح يصير عند المكلف علم قاطع بأنه أنا تركت بعض التكاليف اللي موجهة إلي؟ عليكم السلام الله. فإن هذه التكاليف التي نفيت بالبراءة مثلا لو كان مورد 2-3 ما يأثر، لكن ترك كل هذه الظنون يؤدي إلى علم بترك المطلوب مني. وبمثال فرضي يعني خارجي فقهي، هذا اللي كنت أنا أعلم بنجاسة مثلا 2/10 أو 5/100، إذا أجرت البراءة في 90 شنو ما يصير عندي علم بارتكاب محرم، فضلا عن ما إذا أجرتها في 100. فالمستدل يقول إجراء الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي تستلزم علم المكلف أو الفقيه في المقام، علمه بماذا؟ بترك التكاليف الواقعية التي يعلم إجمالا بتوجهها إليه. واضح هذا؟ هذا هو المانع الثاني. يجيب عنه المصنف يقول هذا صحيح لو لم ينحل العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية، هذا يكون مانعا لو بقي العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية على حاله، ولكن نفترض انحلال ذلك العلم الإجمالي بأكثر من طريق. 1، بالأصول المثبتة التي تقدم في الشق الأول أو القسم الأول أنها جارية، موارد اللي تقدمت من أن الاستصحاب في مورد الإثبات ودفعنا الإشكال وتبين أنه جاري، فش راح يثبت لنا الاستصحاب؟ ثبت لنا فد مقدار من التكاليف. بعد مقدار من التكاليف معلومة، لأن احنا قلنا مو انسداد مطبق، زيادة عندك علم بتكاليف واقعية، علم يعني وجداني تفصيلي مثلا، ك ثبوت مثلا علمك بوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، علمك ببطلان الصلاة معاكس القبلة، ضد القبلة مثلا، 100 200 فد مقدار. بعد أكو مقدار من التكاليف تحصلت عن طريق الاستفاضات، اطمئنان مو قطع، اطمئنان شقد مقدارها مو مهم، بس مقدار معين. بعد أمور تعبدية، يعني ما ثبت عندك مثلا حجية شيء من ولو الخبر خبر الآحاد الظني إذا كان سنده شنو أعلائي، يعني كلهم رواة كلهم ثبت عندك أنهم إمامية عدول في أعلى درجات العدالة، كل واحد من عندهم معدل ببينة أو باثنين بثلاثة من العدول يشهدون بعدالته، تقول هذا وين أكو؟ لك فد مقدار ولو فد تكليفين ثلاثة، واحدة جاي لبلن بعد هجاء طريقة أريد أن نحصل مقدار من التكاليف. نعم
هذا مخلاف المضروب يعني السداد العلمي مثلا مطلق
هو ها فتريد يقولون بأن أصلا السداد مطلق
بس هو ولو بالعلمي مثلا
لا، هذا أول ما دخلنا قلنا المراد من الانسداد لا يعني عدم وجود علم وجداني بتكاليف واقعية، وإنما الموجود لا يفي بقدر الكفاية. كذلك في بالنسبة للعلوم التعبدية، مو معناته أنه لم يثبت شيء تعبدا، مو هيك، وإنما الذي ثبت هو شنو. ولذلك أكو تعبير عندهم يسمونه الانسداد الكبير والانسداد الصغير. الانسداد الصغير يعني شنو؟ في مسألة معينة أو في باب معين. أفرض جد دخلت الباب المزارعة مثلا، في باب المزارعة ما عندك أخبار ثبتت، عندك حجية خبر الواحد بس ما عندك أخبار في باب المزارعة مثلا، أو عندك خبر واحد بس، خبر واحد ما عندك مرة بالتالي، ومرة لا عندك خبر واحد فقط، مو خبر واحد أقصد خبر آحاد، لا عندك فقط صحيحة زرارة وحجة بس، شطتني صحيحة زرارة فحكمين أو ثلاثة، هاي الرواية تصير دليل حتى أطلع منها حكمين أو ثلاثة، أما بقيت الأحكام من أطلعها؟ علم أكو عند هنا هم يجوز عند علم فقط مثلا بحرمة التعدي على ملك الآخرين، بقيت الأحكام من أطلعها؟ صار انسداد في هذا الباب، انسداد صغير، ومرة انسداد كبير. شوف الانسداد الصغير وين سمينا؟ مو ما عندي، مو مطبق للتالي، عندي علم بقضية معينة وعندي تعبد في رواية واحدة مثلا أو فرض اثنين بس ما تسد الحاجة. بالانسداد الكبير نفس هذا المناط بس صار واسع في كل التكاليف، عندي شوية علم وجداني، عندي شوية علم ظني، عندي شوية علم تعبدي، لكنه ذني كلها شنطني 300 تكليف بس أنا عندي علم إجمالي أنه اللي مطلوب من عندي أقل شيء ألف خو ما يسدنا لل 300 فأبقى، فأروح أنطي حجية للظن المطلق في مقدار 700 الباقي. هذا الكلام بي هنا أنا مصنف في جريدي جاوب يقول هذا اللي ثبت هو معبر عنه في التعبير، شوف شنو تعبيره بالله فات راح وتلك الضميمة، يعني كأنما أكو في شيء إحنا جايين نجيبه نضيفه شيء جديد وأكو ضميمة مفروغ معتها حاصلة، وهي شوية علم وجداني، شوية اطمئنان، شوية تعبد، ضيف لها ما تقدم منا من شنو من الأصول المثبتة، ضيف لها بعض الاحتياطات، فاحنا ما نفهم الاحتياط مطلقا. بالتالي نتيجة النهاية المصنف يقول هذه المجموعة التي ثبتت من التكاليف تؤدي إلى شنو؟ إلى انحلال ذاك العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بتكاليف معينة وشك بدوي في البقية. هذا الشك البدوي اللي في البقية إذا أجرينا فيه الأصول النافية لا مشكلة حينئذ، إذ لا يلزم منه ماذا؟ مخالفة المعلوم بالإجمال، لأنه صار عندنا انحلال. صار واضح إن شاء الله هذا المانع أو الإشكال الثاني في مقام ردي جريان الأصول النافية. المانع الثالث أو الإشكال الثالث الذي يذكر من المستدل في مقام منع جريان الأصول النافية هو أن إجراء الأصول النافية يلزمه إهمال التكاليف، إهمال التكاليف. وقد ثبت من اهتمام الشارع بالتكاليف ومن الإجماع ثبت ماذا من هذين الدليلين؟ حرمة الإهمال. يعني أنا إذا أجريت تفتي شنو جاي رتب من إجراء الأصول النافية يلزم ترك التكاليف، ترك التكاليف يلزمه الإهمال في التكاليف المطلوبة مني، الإهمال محرم. دليل حرمة الإهمال اهتمام الشارع بتكاليفه، هذا بيناه سابقا، والإجماع على حرمة الإهمال. فإذا إجراء الأصول النافية يلزمه الإيقاع في الإهمال المحرم، فإذا لا تجري الأصول النافية. واضح؟ طيب. هذا المانع الثالث. المصنف يقول هذا المانع ليس بتام، لأننا نفترض أن ما ثبت من التكاليف بالطرق التي سبق ذكرها، علم علمي شيء من العلم، شيء من العلم، شيء من الاطمئنان، شيء من التعبد مع الأصول المثبتة، يوصلنا إلى ترك بعض المظنونات بما لا يصدق عليه إهمال. التفتوا صح أعبر؟ بما لا يصدق عليه إهمال، أو يصدق إهمال لكن لم يثبت أنه حرام لعدم وضوح. ليش مو حرام؟ لعدم وضوح اهتمام الشارع بهذا المقدار من الأحكام، أو لعدم تمامية إجماع في تحريم إهمال بهذا المقدار. واضح عندكم الفرق؟ وبالتالي إما لا يصدق إهمال أو إهمال غير محرم، فلا مانع من جريان الأصول النافية إذ لا محذور من جريانها. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بينه المصنف، ثم يضيف نقطتين طبق العبارة، نجي نشوف بعد هو إيش راح يستفيد. واحدة عبارة جبنا بها خلاصة، وعبارة يشير إلى مطلب آخر. قال: ومنه قد انقدح، ومن الجواب السابق على نفي أو منع الأصول المثبتة من جوابنا على شنو؟ لا، جوابنا على شنو؟ من جوابنا السابق على نفي إجراء الأصول المثبتة ينقدح أو قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، يعني كالمثبتة، اللي هو هذا يريد يشير بها بعد إلى أنه تناقض ماكو، مثل ما بالاستصحاب قلنا هناك ماكو في المثبتة ماكو تناقض، هنا هم تناقض ماكو بعد. وأنه يريد يوضح شلون صار الانقداح، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها للأطراف، أطراف العلم الإجمالي، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا. مانع عقلا يعني شنو؟ كما في علم إجمالي، إنه باعتبار أكو علم إجمالي، فإذا جرت الأصول صار عندي علم بمخالفة العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال، يقول لا ماكو معلوم، ماكو معلوم، ماكو مانع عقلي. أو شرعا، مثل إيش مانع الشرعي؟ اللي هو الإجماع أو اهتمام الشارع، اللي يكون هو بالتالي يكونان دليلان على، أو يكونان دليلين على حرمة الإهمال من إجرائها، من إجراء الأصول النافية. وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، من إجراء الأصول النافية، ولا مانع كذلك يعني عقلا أو شرعا. فكما لم يكن مانع من جهة لزوم التناقض، كذلك لا مانع عقلا ولا شرعا في شنو؟ لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا. هذا إيش يريد يقول؟ أكو مقدار من اللي علمناه بالعلم الوجداني تفصيلا، أو نهض عليه علميون يعني بالتعبد بمقدار المعلوم إجمالا. هاي بمقدار خبر المن لو كانت، وقلنا ولا مانع كذلك لو كانت كذا وكذا بمقدار المعلوم إجمالا.
شيخنا هاي علميون
شنو
يقصد بيها؟
علمي تعبد،
يعني
يقصد
بيها ظن خاص؟
اي هو تعبد ظن خاص. ظن خاص معنى شنو؟
يعني
قام الدليل يعني على
قام الدليل وعلى اعتباره.
فوين يعني اكو اختلاف بين تعبير وتعبيركم؟
لا بس
هيك من تتعبد شوية. لا هو يعني يقول حجية الظن الخاص معناته اتعبد به ولا شنو؟ فلاحظوا هذه العبارة شو اللي يقول هنا؟ ولا مانع كذلك، يعني كذلك لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي، يعني لا يوجد علم إجمالي يمنعني من إجراء الأصول النافية، ولا يوجد مانع شرعي وهو حرمة الإهمال من إجراء الأصول النافية. إيش وقت ماكو مانع؟ متى لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي؟ متى؟ لو كانت كذا وكذا بمقدار المعلوم إجمالا. أسأل نجي تشوف هاي كذا وكذا شنو؟ لو كانت بمقدار المعلوم إجمالا. هاي لو كانت اسمها منو اسمها؟ التكاليف المحصلة. لو كانت التكاليف التي حصلتها وثبتت بمقدار المعلوم إجمالا، بعد ماكو مانع لا عقل ولا شرع. فأنت إذا فرضا المعلوم إجمالا ألف وأنت حصلت ألف تكليف، بعد أكو مشكلة؟ ماكو لا مانع عقلي ولا مانع شرعي. منين حصلت هذا الألف التكاليف؟ ينطي طريق شو يقول؟ لو كانت موارد الأصول المثبتة اللي تقدمت من إجراء الاستصحاب أو الاحتياط في كل مسألة المسألة بحسبها، هذا راح ينطينا مقدار من شنو؟ من الأحكام التكليفية بضميمة ما علم تفصيلا. ها العلم الوجداني ببعض التكاليف بعد، أو نهض عليه علمي، يعني نهض دليل على دليل علمي على إثبات حجية ظن خاص، يعني عندي تعبد في بعض الظنون الخاصة، مثلا ثبت عندي حجية خبر العادل الأعلائي أو حجية الخبر إذا كان صادرا من الثقة المأمون، إذا كان فد مقدار معين، فبالتالي صار عندي شنو؟ مقدار من التكاليف حصلتها من إجراء الأصول في كل مسألة المسألة مثبتة، ومقدار من التكاليف حصلتها بالعلم الوجداني، ومقدار حصلتها من العلم التعبدي. هذني المحصل عنده إذا كان بمقدار المعلوم الإجمالي، بعد أكو مانع من إجراء الأصول، ليش؟ لأن بعد ما يبقى عندي علم إجمالي ولا حرمة إهمال. واضح العبارة؟ لاحظ. ولا مانع كذلك عقل يعني عقلا أو شرعا لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علميون كانت بمقدار المعلوم إجمالا، بل يترقى، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط. يترقى المصنف يقول أصلا مو هيك، لا إذا جرينا ذن الطرق الثلاثة اللي هي شنو؟ أصول مثبتة وعلم تفصيلي وعلم تعبدي. طبعا هسا الإطمئنان لو داخل بالعلم التفصيلي ينزلون بمنزلة العلم، لو داخل بالتعبدي. هم عندهم خلاف إن الإطمئنان شنو حجيته؟ ذاتية لو تعبدية، بس بالتالي مستوى من الإطمئنان داخل وياهم، فصار عنده أربع طرق: أصول مثبتة، علم تفصيلي، إطمئنان تفصيلي، علم تعبدي. مصنف يقول من هذه الطرق الأربعة لعله لا يكون المحصل بمقدار المعلوم بالإجمال، وإنما أكثر، بحيث لا يبقى عندي مجال شنو للاحتياط. صن العقل من هو وين إذا صار شوية أقل، مثلا عندي 1000 تكليف واللي ثبت عندي أفرض 900، وثبت عندنا أن الشارع ما يهتم قال بقى عندي 100، الشارع ما يهتم لهذا، وراح يصير همنا انحلال حكمي وأقدر أجرب فيه الأصول النافية في البقية، بس يبقى العقل عنده مجال يقول تقدر حسن الاحتياط. أكو في 100 تكليف، 100 تكليف في ضمن 4000 ظن، ممكن الشارع التفت وياك شنو أقول، ممكن أنه أنا أجي أقول الشارع لا يهتم لمئة تكليف في ضمن 4000 ظن، يعني الشارع ما يكلفني هيك فيصل فلا يهتم، كذلك ما عندي إجماع في شنو في حرمة إهمال المئة تكليف في ضمن 4000 ظن فينتهي. لكن يبقى العقل شي يقول، يقول يحسن أن تحتاط ولو بمقدار الاستطاع، تحتاط لك بألف بألفين بخمسمية، في بعض الحالات الاحتياط يصير حسن حتى تحصل المية اللي لا زال موجودة وين في ضمن 4000 ظن. المصنف هنا يترقى يقول لا، من إعمال هذه الطرق الأربعة وتحصيل تكاليف بمقدار المعلوم الإجمالي، بل بمقدار قد يفوق المعلوم الإجمالي، بحيث شلون أستكشفه، بحيث أن العقل لا يبقى له مجال لأن يوجب علي الاحتياط أو حسن الاحتياط في بعض الموارد. واضح؟ لاحظ قال بل بمقدار، هذا عطف على بمقدار الأولى، بل بمقدار لم يكن معه مع حصول ذلك المقدار، لم يكن مع تحصيل ذلك المقدار مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط في باقي الأطراف، وإن لم يكن بذاك المقدار، يعني وإن لم يكن هذا المقدار اللي أنا محصله بمقدار جميع الأطراف، مو إلا بالضرورة يكون هذا اللي أنا محصله بمقدار جميع الأطراف حتى لو كان شنو أقل. ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص. هذه هيك يعني نكتة مال تطبيق العبارة، مو فد شيء ذكر، يعني هاي الطرق الأربعة اللي ذكرتوه هذه نوعية عامة ثابتة لكل المكلفين، أو تختلف من فقيه الفقيه، من مكلف المكلف. ما أقدر أجاوب هيك جواب عام، شوي جيب لي واحدة واحدة حتى أجاوب. الطريق الأول شنو قلنا؟ الأصول المثبتة. هاي الأصول المثبتة هم ممكن أن تختلف من حالة لحالة، من مورد المورد، من تكليف التكليف، من عمر العمر، من امرأة أو رجل. بعض الأم أفرض بعض الأصول المثبتة تثبت لأحكام رجال، مرأة تبقى عندها شنو في المقدار أكثر ما ثابت، أو بالعكس، أو قضايا مثلا في باب الحاج ما ثبتت في غير مكان، فالأصول المثبتة أيضا شنو تختلف من مكلف المكلف، من حال لحال. بعد العلم التفصيلي، هذا سيد المختلفين، هذا واحد يعلم من في قضية معينة بسبب واحد، واحد يريد لعشر أسباب يلا يصير عنده علم تفصيلي.
التواتر
يدخل بعد، هو أحد طرق التواتر، واحد يحصل على التواتر مثلا من 5 أخبار، واحد يصير 50 خبر يقول بعدني شوي. وتختلف نفس موارد الـ50 خبر إجن في مسألة معينة يفيدن عند شخص يقين، الشخص آخر ما يفيدن يقين، لأن نفس المورد إلى معارض ضد شيء عقلي إلى آخره، تختلف من حالة إلى حالة ومن شخص إلى شخص. كذلك الاطمئنان، بالضرورة الاطمئنان عند كل شخص يساوي الشخص الآخر، تختلف حالته النفسية، خلفيته العلمية، مستوى اهتمامه بالشرعيات، معلومات غير الفقهية. كما لو كان شخص عنده مثلا معرفة خبروية في بعض الأمور الطبيعية ويعرف أنه مثلا ما هي المواد التي تحرم بالتخمير، هذا بي تخمير ذاك ما بي تخمير، هذا كذا، هذا بي نسبة سمية ذاك ما بي نسبة سمية إلى آخره، خروج الدم بهالمقدار في الذبيحة، غيرها بعض التفاصيل. يعني الشخص اللي هو يفترض عنده معلومات شو نسميها أكاديمية تنفعه أحيانا في تحصيل أطمئنان أو علم في مسألة فقهية إذا كان موضوعها طبيعي. واضح. والمصنف بالأخير يقول أو حال، مو فقط باختلاف الأشخاص، باختلاف الأحوال. هاي باختلاف الأحوال يعني في نفس الأحكام أكو فرق، نعلم إحنا صار عندنا علم وجداني أن الشارع يفرق بين أحكام مثلا الدماء والفروج عن أحكام الأموال، عن أحكام الأموال الخطيرة عن الأموال الحقيرة، وأمور عائلية عن اجتماعية، فتختلف أحوال الأحكام ثبوتا ونفيا. قال ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. بس المصنف هاي شنو العبارة جابة ذكرها بالأخير؟ أي ليش يعني كمل المطلب أجابه وخلص. لاحظوا ياي يقول إحنا الآن نريد نثبت إمكان جريان الأصول النافية. شلون جريناها؟ دفعنا كل ما يمكن أن يكون مانعا، تناقض ماكو، شنو بعد؟ إهمال ماكو، بعد شنو؟ ثلاثة هنا، لا تناقض
ولا إهمال
ولا إهمال ولا عدم بمخالفة التكليف التكاليف المعلومة بالإجمال. خلصنا بعد. بالأخير يجي يقول وراها تختلف من حال إلى حال. شنو؟ قد يقال في مقام مناقشة المصنف أنه هذه الطرق اللي ذكرتها بالوجدان ما حاصلة، بدليل هناك من الفقهاء من قال بالانسداد ولم ينفعه ما ذكرت، ولم يكن المانع فقط التناقض، لا ما حاصل هاي قضية علم، ما حاصل علمي، ما حاصل اطمئنان، ما حاصل. واضح؟ فأنت شنو هذا الدعوة بلا هيك دعوة بلا دليل. فيريد يقول المصنف في مقام رد هكذا توهم أنه شنو التفت هذه تختلف، كما أنت تنقضني أكو من قال بالانسداد، أنا أنقض بأن هناك من قال بالانفتاح التام أصلا مو أنه بجزئي، فضلا على أنه إذا التفت إلى أصل هذه الطرق وأنها تختلف بلحاظ نفس الشخص أحواله ذاته أحوال الأحكام، فيصير عندنا حينئذ مراتب في تحصيل. فقيه قد يحصل له 700 تكليف من هذه الطرق، فقيه آخر قد يحصل له 1500 تكليف من هذه الطرق، لاختلاف طرق إثبات العدالة وطرق تحصيل الحكم وكيفية الاطمئنان ومتى يحصل عدة علم وإلى آخره. واضح إن شاء الله. وقد ظهر بذلك المصنف يلخص مطلبه قبل الدخول في مطلب آخر، كأنما في هذه العبارة المصنف يريد أن يقول بعد كل ذلك من الردود وطرق تحصيل الأحكام لا يبقى مانع من جريان الأصول النافية. ليش؟ يعطينا ملخص، إما لانحلال العلم الإجمالي، إذا انحل العلم الإجمالي بعد ما يبقى مجال لمنع جريان الأصول النافية، وإما لعدم صدق الإهمال، وإما لصدق الإهمال ولكن نعلم أن الشارع لا يهتم بهذا المقدار الباقي، أو أن لا نحرز قيام الإجماع على حرمة إهمال هذا المقدار من التكاليف. ملخص ليس إلا قال وقد ظهر بذلك من جوابنا أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة، اللي هي شنو تلك الضميمة؟ العلم والعلمي والاطمئنان. فلا موجب حينئذ حين الانحلال للاحتياط عقلا ولا شرعا، هذا بعد عقل الإشارة لأنه شنو الحلال العلمي الإجمالي، وشرعا بمعنى لا يبقى مانع من الاهتمام من حرمة الإهمال والمخالفة أصلا. يعني هذا أصلا شو تعبر عنها؟ لصدق الإهمال أو لكونه إهمالا لكن غير محرم كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. مطلب أخير، تمشي. مطلب أخير اللي هذه عبارته كما ظهر أنه لو إلى آخره. المشهور حينما أقاموا دليل الانسداد كان الغرض ما هو؟ إثبات حجية الظن المطلق. الظن المطلق بأي كيفية؟ من خلال تمامية المقدمات المدعات الخمسة. الشيخ الأعظم بعد ما وصل إلى هذه المقدمة الرابعة وهم ناقش في بعضها أشكل بإشكال تنزلي بأنه لو افترضنا عدم انحلال العلم الإجمالي إما لعدم تحصيل شيء من الأحكام وإما أن حصلنا ولكن لا يصل إلى مقدار الكفاية وتمت هذه المقدمة، لو افترضنا الشيخ الأعظم يقول في مقام الإشكال على المشهور لو افترضنا لم ينحل العلم الإجمالي واستمرت مقدمات الانسداد إلى أين نصل؟ إلى حجية الظن المطلق؟ لا، وإنما إلى الاحتياط. يقول والاحتياط قلنا بأنه من ضمن المقدمات من ضمن المقدمات الانسداد فكون هي مفترضينها تامة. يقول نعم، اللي سقطنا أي احتياط، أما الاحتياط التام المستلزم للإخلال وأما الاحتياط بمقتضى شنو؟ لزوم العسر والحرج اللي افترضها هو، افترضها حاكما. فإذا افترضنا عندكم أيها المشهور اللي ساقط من لزوم الاحتياط يا احتياط، اللي يلزم خلل خلال بالنظام فلا يجب، وبعد يا احتياط هم أنا مواجب الذي يلزم منه العسر والحرج، فبالتالي يجب الاحتياط في مورد وفي مستوى لا يلزم منه إخلال ولا يلزم منه، هذا بمن دفعته؟ دليلكم هذا مدفوع؟ ما مدفوع. فليكن حينئذ يجب الاحتياط بما لا يلزم منه الإخلال ولا يلزم منه العسر والحرج. واضح إن شاء الله. خلي بعدنا ما خلصنا، هم ايش راح يقول المشهور؟ أحسنت، هو هذا اللي يريده، راح يحتاط في مواردي غير الإخلال وغير الحرج، لكن وين راح يحتاط؟ بالمظنونات. فراح يحتاط في موارد الظن، وهذا معناته حجية الظن. يجيب المصنف، ما الملزم لأن يكون الاحتياط في خصوص الظن؟ الشك والوهم ليش مو داخل؟ باحتمال تكليف لو لا. فكما أن الظن فيه احتمال تكليف فيجب الاحتياط للخروج من عهدة التكاليف، كذلك الشك يجب الاحتياط للخروج، كذلك الوهم في الموارد الموهومة يجب الاحتياط للخروج من عهدة التكليف. مقدمتكم أو دليلكم يحتاج بعض ضم مقدمة بحيث إذا وصلنا إلى هذه المرتبة وهي عدم لزوم الاحتياط في المرتبة الأولى أو الثانية، المراتب الثلاثة اللي قسمناها تذكرون، ثلاث مراتب لتحصيل الحكم أو الاحتياط، تام يلزم حرج لا يلزم حرج، مو هيك؟ فإذا تم المانع عندكم من عدم وجوب الاحتياط التام أو عدم وعدم وجوب الاحتياط في لزوم الحرج والحذر، يبقى وجوب الاحتياط وين؟ فيما لا يلزم منه لا إخلال ولا، لكن هذا لا يعني في خصوص المظنونات، وإنما يشمل الشك والوهم، وهذا أعم من مدعاكم اللي هو لزوم الاحتياط وين؟ في المظنونات فقط. ثم المصنف يقول نعم نعم، إذا كلش نريد شوية نتنازل نساهل نتماهى، أن الاحتياط بهذا المستوى بهذا المقدار يلزم منا مو عسر وحرج، بس يعني شوية كذا شوية تعب شوية ما أدري شنو، أو نريد نرفع لأي سبب كان مو مهم، لكن راح نرفع اليد عن الموهومات، كلش كلش عن الموهومات، يبقى لزوم احتياط وين؟ في الظن والمظنونات ومشكوكات. فأيضا ما وصلنا إلى حجية شنو؟ الظن المطلق فقط، وأنما ظن مطلق يكون شك، صار واضح؟ قال كما ظهر مما تقدم أنه لو لم ينحل بذلك، لو لم ينحل العلم الإجمالي، افترضنا العلم الإجمالي ما انحل بذلك، بمن؟ بالأصول والضمين، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، كان كذا وكذا محلا، هذا خبر كان، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا، وهي موارد الأصول النافية شنو؟ شنو ظن وشكوة، فيقول راح يصل محل الاحتياط وين؟ مو فقط في المظنونات، وإنما في كل موارد الأصول النافية. طبعا أنت راح تسألني تقول شو ليش بيصل الأصول النافية والأصول المثبتة ما يجب الاحتياط فيها؟ خلوها بعدين لا يشوشنا بالأخير. لو افترضنا المصنف، المصنف يتكلم بلسان الشيخ الأعظم، لو لم ينحل العلم الإجمالي بالأصول المثبتة وتلك الضميمة، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط، فيصير محل الاحتياط معك في كل موارد الأصول النافية، ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا، ويرفع اليد أو ترفع اليد، يرفع اليد عنه عن من؟ عن الاحتياط فيها في موارد الأصول النافية كلا أو بعضا، إذا صار عندنا مانع ونريد نرفع اليد عن موارد الاحتياط فوين نرفع؟ بمقدار رفع الاختلال يا اختلال النظام، أو رفع العسر المرتبة الثانية على ما عرفته، على ما تقدم تفصيله من أن عندنا ثلاث مراتب لتحصيل الأحكام الواقعية، مرة بنحو الاحتياط التام، مرة بنحو الاحتياط الملزم للحرج، ومرة بنحو الاحتياط الذي لا يلزم منه لا إخلال ولا حرج. فيقول إذا أريد نرفع اليد فنرفع اليد عن الاحتياط التام وعن الاحتياط الحرجي، أما المرتبة الثالثة من الاحتياط لا، لا محتملات التكليف مطلقان، يعني ما نرفع اليد، ما نرفع اليد عن محتملات التكليف مطلقا، وإنما نرفع اليد عن محتملات التكليف وين؟ في خصوص ما يلزم منه الإخلال والحرج، أما ما عدا ما نرفع اليد. واضح إن شاء الله؟ زين، ليش قال بس الأصول النافية؟ ليش قال بس الأصول النافية؟ يقول إذا شخل عندك العبارة وجواب هو من عتبها، بس تطلع لي الجواب. المصنف يقول لو افترضنا لم ينحل العلم الإجمالي فحينئذ لابد من الاحتياط في كل موارد الأصول النافية من مظنونات وموهومات ومشكوكات، وإذا نريد نرفع اليد عن إجراء الاحتياط ففقط في موارد لزوم الإخلال أو في موارد لزوم الحرج، أما ما عدا مطلقا يجب الاحتياط. ليش بس الأصول النافية؟ يعني والأصول المثبتة ما احتاط؟
واجب صار الاحتياط تقل.
ها تحصيل حاصل سميه، او ما احتاج اقول عنه احتياطا، هو اصلا هو الاصل العامل راح يثبت لي تكليف. وانا وين احتياط؟ هو شنو اسوي به؟ شنو الفائده من الاحتياط؟ عند النذر ان يكون احتياط، لو الاحتياط طريق لتحصيل، طريق لتحصيل الاحكام المعلومه اجمالا. ففي الموارد اللي عند استصحاب يثبت لي تكليف، او عند احتياط خاص في مساله خاصه يثبت لي تكليف، احتاج هنا اجي انا افتي انا الفقيه اقول ويجب الاحتياط في موارد الاستصحاب المثبت للتكليف. وانا جاي اقول له مولانا احتاط شنو؟ هو 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 انا راح اعمل بالوجوب بعد احتاط شنو؟ او اذا عند استصحاب يثبت لي حرمه احتاط شنو بعد حرمه؟ هو انا راح اترك الفعل. فموارد الاصول العمليه المثبته للتكليف هي أصل مطابقة للاحتياط، فبعد ما يصح أن أسمي احتياط في مواردها. نعم في موارد الأصول النافية اللي تنفي التكليف، هذا إذا عملت بيها راح يصير عندي شنو؟ ترك الواقع، ما أدري إهمال من ذن النوافي، فشنو أصير؟ احتياط. هنا في هذه الموارد هو يصير محل الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تم الكلام في ردي أمرين من الأمور الثلاثة في المقدمة الرابعة، اللي هو شنو الأول؟ الاحتياط التام أو المطلق؟ المطلق. ونفي الرجوع لأصول العملية في كل مسألة. بقى عندنا الطريق الثالث وهو ليش هذا الفقيه اللي ما قدر يحصل لا الطريق الأول ولا الطريق الثاني يجي شي يسوي؟ خو افتي لمقلديك أن يرجعون إلى فقيه آخر انفتاحي. يصير لو ما يصير ما يصير يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القائل بدليل الاستدامة.